بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى برنامجكم شرع ومنهاج، وإلى حلقة جديدة منتظرة عن طلب العلم الشرعي. أرحب في بدء هذا اللقاء بضيف البرنامج ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحبنا.
أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام.
هذه الحلقة يبدو لي دقائقها وثوانيها محسوبة بدقة متناهية، والناس شبابا ورجال ونساء ينتظرونها، والأسئلة فيها تترى. طلب العلم الشرعي، الباعث له ولباعث لغيره معرفته وفضله، فهل من بيان على عجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للعلم الشرعي يكفي في فضله أن الله عز وجل إذا أطلق العلم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته، فالمراد بذلك هو العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو العلم بالله، والعلم بما أمر الله عز وجل به ونهى عنه ودل عباده عليه، سواء كان ذلك من المأمورات أو كان ذلك من المنهيات أو كان ذلك أيضا من المعلومات. فكل علم أوصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى فهو علم محمود، ولهذا يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم فضله من جهة العقل والنقل مما لا يختلف فيه، ويكفي في الإقرار بفضله أن الإنسان يتشبث به ولو زورا، أن يدعي هذا العلم ويتبرأ من الجهل، وأنه ما من باب من أبواب الخير إلا ويتحقق بالعلم، وما من باب من أبواب الشر إلا ويتحقق بسبب الجهل. والأدلة في ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولهذا قرن الله عز وجل الشهادة وإشهاد العلماء بإشهاده الله عز وجل بنفسه وكذلك ملائكته. قرن الله عز وجل العلماء مع ذلك بأن الله عز وجل لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك فضلا للعلماء، وجعل أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل العلماء ومنزلتهم وأنهم ورثة الأنبياء. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ورثوا العلم من ترمن ما لم يورث الدينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم من أخذه وأخذ بحظ وافر. وذلك أن الإنسان في الدنيا يورث شيئين، يعني يبقي خلفه أمرين: الأمر الأول ما كان من الماديات، الأمر الثاني ما كان من المعنويات. من المعنويات من أمور الحسب والشرف والجاه، وكذلك أيضا من أمور العلم الذي يورثه الإنسان من معلوماته التي أعطاها ونفع بها الناس من خلفه. ما يتعلق بالعلم هو أكثر وأبقى من الماديات، لأن الماديات تستهلك وتتحول من الإنسان إلى غيره. ثم أيضا فإن الإنسان في إرثه للعلم يكسب من ذلك أجرا فيما يخلفه من بعده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم العلم، قال: علم ينتفع به، إشارة إلى وجود ذلك الانتفاع الذي يكون بعد الإنسان، والانتفاع يكون سواء كان في جيل أو في أجيال. فالمعلومة التي تنتقل في الأذهان وفي القلوب يتناقلها الناس بلا أفواه، أو كانت مكتوبة تؤخذ ثم تنقله في الأذهان ثم ينقلها الناس، فإن الإنسان يثاب عليها ويجر عليها ولو تعددت القرون والأزمنة وابتعدوا بعد ذلك، فإن الله عز وجل يحصيها ولو نسيها الناس. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة العلماء وكذلك أيضا فضلهم على غيرهم، وكذلك أيضا أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء، وذلك أن الإنسان كلما كان قريبا من شخص ميت فإنه أكثر إرثا منه، ولهذا نجد الأبناء يرثون أكثر من غيرهم ولهذا لقربهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الماديات والأحساب منقطعة في جانب الأنبياء من جهة العصمة وكذلك الفضل، وأنما الفضل إنما يكون في ذلك إنما هو لمن ورث العلم. أكثرهم علما وأخذا للوحي هو أقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سماه إرثا لأن الإرث لا يمكن أن يحوزه الإنسان بكامله، وهذا إلا فيما ندر يحوزه فرضا، هذا لا يمكن، وإنما يحوزه الإنسان إما بشيء من الفرض أو شيء من التعصيب، أو يأخذه الإنسان في حال عدم وجود أحد من الورثة غيره، فإنه يحوز ذلك الأمر، وهذا لا يكون في جانب العلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند من حديث أنس بن مالك قال: العلماء كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، يعني أنهم دلالة للناس. ومن فضل العلم أيضا أنه أقرب الطرق وأيسرها وصولا إلى الجنة، كما جاء في حديث أبي صالح عن أبي هريرة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني أن الإنسان كلما كان أكثر علما وأضبط للمعلوم فإنه يسلك طريقا أقرب إلى الجنة التي توصلها إياه، بخلاف الإنسان الذي لا يدل الطريق فإنه يتيه، وإذا لم يتيه فإن كان في طريق صحيح فإنه يبطئ في سيره حتى لا يطرأ عليه شيء من العلم العارض الذي ربما يجهله فيكون قد سلك طريقا آخر. ما إذا كان على بينة فإنه يسير باتجاه صحيح، لا تضره الأهواء، لا يضره الجاهلون الذين يعترضون الطريقة أو المشوشون وأهل البدع الذين يحاولون صرفه، فإذا كان على بينة يسلك ذلك الطريق حتى يلقى الله جل وعلا. ولهذا العلماء هم أكثر الناس أجرا وثوابا، وكذلك أيضا إصابة لمعرفة مراتب الأجور، فإن الأعمال تتفاوت، الحسنات عليها وتعظيمها مقدارها في الشرع لا يمكن للإنسان أن يعرفها إلا وقد عرف حقيقتها وثوابها، كحال التجار يعرفون السوق ويعرفون أيضا المضاربة فيه وما هو الربح. يعني كذلك العلماء يعرفون قيمة الشيء وأثره وعظمه في الشريعة، حينئذ يتعاظم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا من فضائل العلم أن الله عز وجل ما أمر نبيه أن يسأله زيادة في شيء إلا العلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما، فلم يأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله زيادة في شيء من أمر الدين والدنيا إلا العلم، وهذا الدليل على فضله أنه يقدم على 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 غيره. ويكفي أيضا في أبواب فضل العلم أن الناس لا يمكن أن تهتدي إلى باب من أبواب الخير إلا بتحقيقه، وأنها إذا وقعت في ضلال وخطأ فهو بسبب الجهل بذلك العلم أو تنكبه والتكبر عليه، فإن الله عز وجل يحرم عباده التوفيق والتسديد لأجل هذا.
كثيرون يطلبون العلم والقليل منهم من يوفق ويهتدى ويفتح عليه، ما السر؟
أولا لها أسباب كثيرة، منها ما يتعلق بأمور البواطن وأعمال القلوب، فإن أعمال القلوب لها أثر في أبواب العلم، وخاصة ما يتعلق بالنية الصادقة لله سبحانه وتعالى، فإن للعلم أثر في ذات الإنسان وأثر أيضا في جاهه عند الناس وإقبال الناس عليه. وكذلك أيضا فإن العالم إذا توجه إلى العلم وكان صادقا فإن الناس يقبلون عليه بالأخذ عنه، خاصة إذا كان متجردا، فإذا أقبلت عليه الدنيا ربما حرفته فانقلب الأمر عليه من توفيق وتسديد إلى حرمان وكذلك إضلال في هذا الباب. ولهذا نقول إنه من الواجبات المتأكدات على طالب العلم أن يطلب العلم لله صادقا في طلبه. وأظهر هذه الموازين، قد يقول قائل أنني أخلص ولكن ما هو الميزان الذي أعرف به هذا؟ نقول ثمة موازين متعددة في هذا، من أظهر هذه الموازين هو العمل بالعلم، هل تعمل بكل علم تتعلمه عن الله جل وعلا؟ فإذا علمت هذا العلم فإنك فعملت به فإن هذا دليل على أنك إنما طلبت العلم لله. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله لا يبلغ شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمل به حتى يتحقق له هذا الأمر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار، يعني من شدة التتبع. وهذا أمر من الأمور التي يقيس بها الإنسان نفسه، تعلمت فقه الصلاة هل طبقتها من جهة العمل في الظاهر والباطن؟ هل عملت أيضا تفقهت بأحكام قيام الليل؟ هل تقوم بقيام الليل؟ تعلمت بأحكام بر الوالدين والصدقة والإنفاق وصلة الرحم والإحسان إلى الناس ودفع الظلم؟ هل عملت بهذا العمل؟ فكلما كان الإنسان أقرب إلى العمل بعلمه فإنه هذا الدليل على إخلاصه وصدقه. فإذا انفك العمل عن العلم فإن هذا أماره على أنه طلب العلم لشيء وهو يعمل لشيء آخر، وهذا هو الحرمان. ومن الوجوه الأخرى التي يعرف بها صدق النية هي القرب من الدنيا، وذلك أن الإنسان كلما زاد علما ينبغي له أن يبتعد عن الدنيا. ولهذا جاء عن سفيان أنه قال: ما زاد رجل علما فزاد من الدنيا قربا إلا زاد من الله بعدا. وهذه معادلة هي شبيهة بالمعادلة الحسابية، أن الإنسان إذا زاد علما ينبغي أن يتخفف من الجانب الدنيا والتعلق بها واللهث وراءها، وذلك أن العلم يزيد الإنسان خشية بالله، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما خشي الله، وخشية الله تدعو الإنسان إلى الزهد والورع والبعد عن أمور الملهيات والصوارف والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن أعلم الناس بالله وأخوفهم بالله سبحانه وتعالى هو أبصرهم وأعلمهم بأدلة الكتاب والسنة، وإذا كان الإنسان بالله أعلم فإنه يكون له أخوة. وينبغي على طالب العلم أن يحذر من طلب العلم لغير الله، فإنه يحرم من ذلك الأشياء. أعظم هذه الأشياء التوفيق والتسديد والثمار وكذلك أيضا خشية الله عز وجل. فإذا حرمها فإنه يحرم ما يتبعها من أمر حسن العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الخبر أن أشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا الذين يطلبون العلم ويقرؤون القرآن لغير الله. وقد جاء في صحيح من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا تعلم العلم ليقال عالم، يعني أنه تعلم العلم ليشار إليه بالبنان أو ليحمد الشهادات أو غير ذلك، فهذا أمره عظيم. لكن ثمت جانب ينبغي أن نشير إليه، أنه كلما كان العلم أعظم عند الله وأشرف عنده سبحانه وتعالى فلم يخلص لله عز وجل أن كان العقاب عليه أشد، بخلاف الذي يطلب العلم الماديات. الذي يطلب مثل العلم المادي كالطب أو يطلب العلم مثل الاقتصاد أو شيء من هذا يطلبه لأجل الدنيا لا يعاقب عليه، لكنه لا يثاب، يعني لا يثاب على عمله لو عالج مريضا أو شفى أو مثلا اكتشف دواء للناس وطلبه لأجل الدنيا، أخذ الأمر في الدنيا وعجل له ذلك الأمر. أما إذا كان الأمر يتعلق بالعلم الشرعي بالأخلاق لم يخلص لله سبحانه وتعالى فإنه يحرم الأثر في الدنيا ويحرم الثواب في يوم القيامة وينزل عليه عقاب أيضا، لأن هذا من أمور العبادة. أما الجوانب الدنيوية فإن الإنسان يحرم الثواب عليها، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها حتى طالب العلم في أمور الماديات، سواء كان ذلك من علم الاقتصاد أو الاجتماع أو ما يتعلق أيضا بعلم الطب أو غيرها من العلوم التي يدرسها الإنسان من علوم الزراعة والفلك والحساب والفيزياء والجيولوجيا وغير ذلك التي يتعلمها الإنسان، فينبغي له أن يخلص. لأنك إذا أخلص لله عز وجل انقلب عملك ذلك العمل المادي إلى عبادة فأجرت عليها بدلا من الحرمان وأنت سائر في نفس الطريق، لم يكن ثم تعايق عليك في مثل هذا، فتكسب الأجر وتكسب في ذلك أمر الدنيا، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى.
وبالتالي طالب العلم إذا كان ينوي أن يثني ركبه عند أهل العلم فيختار المخلصين الذين لهم صلة واضحة،
وهذا أيضا يعني أضع كذلك أيضا من الأمور المهمة التي نبهتني عليها ما يتعلق بأمر النية، أن النية إذا صدق الإنسان وأخلص النية لله فإنه يطلب العلم الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يطلب العلم بالتشهي. كبعض الناس يطلب العلم لشهوة الناس ورغبتها، لا يطلب العلم الواجب عليه التكليفي، ولهذا يتوجه إلى بعض فضول العلم ويتعمق فيها ويزعم أنه طلب العلم لله عز وجل، ولهذا تجد أنه لا يحسن يصلي لا يحسن يصوم، لكنه تجد أنه موغل في علوم الأعلى مثل علوم الكلام أو علوم الفلسفة أو ما يتعلق مثلا بعلم بعض بعلم الأصول أو ما يتعلق مثلا بعلم العلل أو غير ذلك والنحو والصرف ونحو ذلك. نقول هذا علم لا حرج على الإنسان أن يحفظه وأن يعتني به وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى، لكن لا يقبل منك أن تقول أنك خالص لله عز وجل وأنت لم تتعلم العلم العيني الذي مثلا كيف تصلي كيف تصوم كيف تصدق أو نحو ذلك مما هو واجب عليك عينا. أما ما كان من فروض الكفاية فإن الإنسان يحفظ العلم فيما بعد ذلك، فإذا حفظ العلم العيني فإنه بعد ذلك يحفظ العلم الكفائي ويؤجر عليه بإذن الله.
العلم منه عيني وكفائي، ماذا يمكن أن يوقع؟
هو بالنسبة لي العلم على أنواع ومراتب، وعلى ما تقدم العلم الشرعي ثم علم آخر، أما من جهة وجوبه وكذلك أيضا تأكيده وحكم طلبه في الشريعة فهو على أنواع. ثمة علم عيني يجب على الأمة أن تحفظ ذلك العلم من جهة الإجمال، ويجب على الأفراد أن يحفظوه من جهة العلم به والعمل. ولهذا نقول إن الإنسان كلما كان واجبا عليه ذلك العمل بذلك العلم فإنه يجب عليه عينا أن يتعلمه، فكل ما يؤمر به الإنسان عينا وجب عليه أن يتفقه، مثل الصلاة. الصلاة الأصل فيها أنها واجبة على كل بالغ من المسلمين، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. كذلك أيضا من المكلفين في أمور الصلاة الصيام، يجب عليه أن يصوم. من وجب عليه الحج وتوفرت فيه شروط وجب عليه أن يتفقه في الحج. وهذا الأمر نسبي، يعني بمعنى أنه ربما لا يجب على الإنسان أن يتفقه في جانب الحج باعتبار أنه ليس من أهل التكليف كالرجل المشلول أو الأعمى على قول بعض الفقهاء، ولكن نقول يجب عليه مثلا يتفقه في جانب آخر كمسألة البيع في الأسواق باعتبار أنه تاجر ويضارب الأسواق، يجب عليه أن يتفقه في هذا. وقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال: لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في ديننا. وهذا إشارة إلى أن من دخل هذه الدائرة وتعامل معها وجب عليه أن يتفقه حتى لا يقع في الحرام، لا يقع في الربا ولا في الغرر ولا في الغش وغير ذلك من أمور المحرمات التي حرمها الله عز وجل في التعاملات. لهذا الذي يتعامل في البورصة ويتعامل مثلا بأمور اقتصادية على سبيل العموم، أو يتعامل مثلا في باب من الأبواب الأعراب المزارعة وغير ذلك والحرف، فإنه يجب عليه أن يكون من أهل الفقه في هذا الأمر. قد لا يجب على إنسان أن يتفقه في باب من الأبواب ويجب عليه الباب الآخر، وهو من جهة الشريعة هذا الباب أولى من غيره. يعني مثلا الحج أولى من مسألة التفقه في أحكام البيوع، لكن قد يجب البيوع ولا يجب عليك أن تتفقه في الحج باعتبار التلبس فيك. لهذا نقول إن العلم العيني الذي يجب على الإنسان هو الذي وجب عليه عينا أن يقوم به عملا، فيجب عليه أن يتفقه في أحكامه وينظر الإنسان في حاله في أمر الحياة حتى يسلم له الدين. وكذلك أيضا بالنسبة للعلم الكفائي، العلم الكفائي في هذا الذي إذا حفظه أقوام فإنه يسقط عن الآخرين، وهو ما زاد عن علم الإنسان العيني، ما زاد عن علم الإنسان العيني من الأمور الأخرى من أحكام الدين، وهي جميع أحكام الدين التي يجب حفظها من جهة أحكام الشريعة من أمور الفرائض والمواريث، الحدود، العقوبات، التعزيرات. لا يجب على كل أحد أن يعرف الحدود، ولكن إذا كان قاضيا وجب عليه أن يعلم. لكن حفظ هذا العلم يجب على الأمة أن تحفظ ذلك العلم وأن تصونه باعتبار أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، أوجب الله عز وجل على الأمة حفظه وضبطه وعناية به حتى لا يبتعد الناس عن ذلك العلم. وكذلك أيضا ربما يتفاضل العلم من جهة حفظه، أنه كلما كان العلم أجهل في بلد وأبعد عن عناية به فحفظه الإنسان لهم فإنه أقرب من جهة القبول من جهة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا كان علم العناية بالقرآن والتفسير مغمور في بلد من البلدان فحفظه عالم من هذا البلد حتى لا يجهله الناس، فإنه يؤتى أجرا أكثر من غيره، بخلاف البلد الذي يكون يشتهر في علوم القرآن ونحو ذلك فيتوجه لعلم آخر قد أهملوه فيأخذ من ذلك أجرا.
القول بأن هذا العلم واجب عيني، ما حدود السلامة من الإثم فيه؟ بعض الناس يقول أعرف أصلي، لكن لو سألته في أمور صلاته أو تفحصت معه حتى في قراءة الفاتحة تجد خطا.
هذه من الأمور المهمة أيضا بالنسبة لأمور الصلاة والصيام وغير ذلك. بعض الناس يظن أن يأخذ منها الصورة العامة من أمور الصلاة ويظن أنه تفقى في هذا ويبقى على هذا سنوات طويلة ويظن أنه يصلي
ويسلم الإثم.
ولهذا جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله أنه رأى رجل يصلي فلا يحسن لا يسلم ركوعه ولا سجوده، قال منذ متى أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت ولا مت إلا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه سنوات طويلة جدا يظن الإنسان أنه على حق. ولهذا نقول إن الإنسان قد يكون مثلا في أمر الصلاة في أمر الصيام أو مثلا في أمر الحج، بعض الناس يحج 10 مرات أو 15 مرة وكل مرة يأتي ببدعة أو يسقط واجبا ويظن أنه سأل على هذا، ولكنه ما طلب العلم ولا سأل ولا تفقه. لهذا نقول إن الأمر لا يرجع إلى سكون الإنسان وراحته وطمأنينته على هذا العمل، بل أن يتبصر الإنسان بهذا العمل، يسأل العلماء، يحضر حلق العلم في هذا الباب الذي تلبسه حتى يسلم له الدين.
المراتب للعلم شتى، أيها أولى بالتقديم؟
بالنسبة لمراتب العلم، العلم مراتب وكذلك أيضا أنواع، ونقول كلما كان العلم الشرعي أقرب إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى وحقه فهو أوجب. ولهذا نقول إن التوحيد ومعرفة أحكامه هذا أوجب الواجبات والمتحتمات على الإنسان. فلهذا ينبغي أن يعلم أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أوجب شيء على العباد، وهو دعوة الرسل التي اتفق عليها سائر الأنبياء والرسل منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يدعون إلى دعوة واحدة في توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، فيعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع الله جل وعلا، لا أن يعبد بالأهواء. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده، لأن الإنسان فطره الله عز وجل على التفات إلى الخالق جل وعلا. وكثير من الناس في هذا الجانب إذا جهل ولم يكن لديه نور من الوحي فإنه يقوم بالتخرص أو التعلق بشيء من المخلوقات يجعلها خالقة. ولهذا نقول فطرة الإنسان تؤمن في فطرته أن وجود خالق وأن الإنسان ضعيف وأنه مصنوع وثمة صانع وأنه مخلوق وثمة خالق وأنه مدبر وثمة مدبر. ولهذا الله عز وجل يرسل الأنبياء وينزل الكتب حتى يعرف خلقه لعباده بهذه الفطرة الموجودة. حتى الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل لابد أن يقروا بوجوده في باطنه من جهة الحقيقة، إما عند نزول الضرر أو ربما في المنامات، إذا تأتيه منامات يلتجئ فيها إلى الله عز وجل، يعني أنه يؤمن حتى لو تكبر على نفسه بعدم وجود الخالق، لابد أن يكون ثمة استغاثة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن أوجب العلوم على المراتب هو علم العقائد، وهو معرفة حق الله سبحانه وتعالى على عباده وعلم العقائد في ذلك وعلى ما يقسمه العلماء وذلك بالسبر الأبواب النصوص التي جاءت في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة حق الله عز وجل في ذاته، حق الله عز وجل فيما يتعلق في جانب عباده، وما يتعلق في توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وأسماء وصفاته. هذه الثلاثة هي التي لا تخرج عنها علم العقائد، ويجب على طالب العلم أن يعتني بها، والعناية في ذلك وبالعناية بالأدلة الواردة في كلام الله عز وجل، وذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن من جهة المعاني على ثلاثة أقسام: علم التوحيد، وعلم الحلال والحرام، وعلم الأحكام، والثالث هو القصص والحكاية التي حكى الله عز وجل وقصها لنبيه عليه الصلاة والسلام. عليه أن يتتبع علم العقائد في ذلك بالآيات في القرآن الكريم والأدلة في هذا، يلتمس السنة أيضا الأدلة الواردة في ذلك من حق الله عز وجل في توحيد الربوبية والألوهية وكذلك الأسماء والصفات، فلا يثبت الله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه من حقوق، وكذلك أيضا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته فإنه يأخذها بالأدلة المرفوعة ولا يأخذها بالأقيسة العقلية، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هل من الناحة عجلة على ما يجب وما يعني لا يعذر المسلم بجهله في جانب العقيدة؟
وبالنسبة لجانب العقيدة، الأصل في العقائد في توحيد الله عز وجل في ربوبيته أن الإنسان لا يعذر بذلك، هذا من جهة الأصل باعتبار أن دلالة الفطرة موجودة في ذات الإنسان، وثمة دلالة فطرية موجودة في ذات الإنسان خلق الله عز وجل الإنسان عليها، ولهذا يقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا دليل على أن الإنسان يؤمن بوجود خالق، ولكن معرفة الخالق لا يمكن أن يتعرف المخلوق على الخالق إلا بعلم الخالق سبحانه وتعالى، وإلا لهذا تجد الناس أنهم يؤمنون بوجود الخالق، وإذا لم يكن ثمة نور من الوحي تخبطوا، ولهذا يميلون إلى ماذا؟ إلى إيجاد مخلوق إما من الكواكب والتعلق بالنجوم، أو تعلق مثلا بمخلوق إما بأصنام أو أوثان أو حشرات، وتعلق بحيوانات كالبهائم من البقر وكذلك أيضا من الفأر وغير ذلك. هؤلاء تعلقوا بهذه المخلوقات لماذا؟ تعلقوا بهذه المخلوقات لأنهم لم يكن لديهم دليل من الخالق أن يعرف نفسه، ولا أعلم بالخالق منه بنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا لما كانت هذه الفطرة موجودة وعرضوا عن الوحي، توجهوا إلى التعرف بالخالق بأنفسهم وأقيستهم، أو النظر إلى الأقوياء في الكون، لأن الإنسان يطيع الأقوى منه، وربما يتعلق بأمور الغيب أو ربما أيضا بالأشباح أو غير ذلك، فيؤمن بوجود مثلا مؤثرات في ذلك من الكواكب. ولهذا نجد البابليين وغير ذلك ينظرون إلى تأثير الكواكب عليهم، ولهذا نجد أيضا كذلك أيضا في المجوس الذين ينظرون بوجود مؤثرين من النور والظلمة، وذلك أن النور هو الذي يخلق الخير والظلمة هي التي توجد الشر، ويتعلقون بأمثال هذه الأمور. كذلك أيضا حينما يغيب علم الله عز وجل في هذا الباب من تعلم الإنسان بالله والتعرف على الله عز وجل بوحي، يتوجه إلى العبادة الأصنام والوثنية والتعلق بالأضرحة والقبور كما هو موجود في كثير من بلدان العالم الإسلامي. لهذا نقول إن هذه الفطرة الكاملة موجودة في ذات الإنسان، لا يعذر الإنسان بالجهل بها من جهة الأصل. وكلما كان العلم أقرب إلى الإنسان ثم كان جاهلا به فإنه يكون عذر. لهذا نقول باب العذر بالجهل في هذا الباب لابد من النظر فيه إلى ثلاثة جهات: الجهة الأولى إلى المسألة المجهولة وقرب الإنسان منها وبعده، فإذا كانت هذه المسألة قريبة منه فإنه لا يعذر باستدارة لظهره عنها، فإنه لا يعذر بذلك لأنه الذي قصر. كذلك ينظر إلى المجهول الذي جاهل هذه المسألة، الجاهل الذي جاهل هذه المسألة، فإنه حينئذ إذا كان حديث عهد بكفر فإنه يعذر بذلك كما في حديث ذات أنواط وفي الصحيح. الثالثة ينظر إلى البلد التي جهل فيها إذا هي بلد علم وليست بلد علم، وينظر في هذا الباب على تلك الأقسام.
عادتنا الأستاذة الكريمة ندى في سؤال عنه تقول بأن طلاب الطب يجب عليهم بناء على مقدماتكم في حديث عن طلب العلم، يجب عليهم معرفة أحكام التداوي والتطبب وكذا الاختلاط وما إلى ذلك.
نعم، كذلك أيضا ما يتعلق بأمور الطب، الطب ثمة أمور يتلبس فيها، لابد من معرفة المحرمات، معرفة الأدوية المحرمة والتداوي فيها، فإن الله عز وجل لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها كما جاء في الحديث. معرفة الأحكام الشرعية تتخلى به العورات، الحجاب، الاختلاط أو غير ذلك من الأمور المحرمة، لابد من معرفة الأحكام الشرعية في هذا الأمر، وإذا فرط في هذا لابد أن يأثم. لماذا؟ لأن دائرة العلم في الأمر الذي تلبست فيه دائرة ضيقة، فلماذا جهلت بها؟ والعلم الذي تتعلمه أنت كمثلا علم الأموال مثلا أو علم الطب هو علم واسع جدا ودقيق، مع ساعته عجزت عن أن تتعلم الحكم الشرعي الذي أمرك الله عز وجل وأوجدك لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عجزت أن تتعلم ثلاث ورقات أو أربع ورقات في معرفة الأحكام الشرعية من هذا العلم العريض، دليل على الإعراض. إذا كان ثمة إعراض أو عدم رغبة نفسية، الإنسان حينئذ لا يعذر بجهله بأمثال هذا الأمر، ولو وقع في حرام وهو من جهة الحقيقة لا يعلم، هو لم يعلم وهو راغب أن لا يعلم، حينئذ لا يعذر بهذا ويأثم بهذا الأمر.
الحق يقال أن كل علم وكل قسم ومرتبة من مراتب العلم تحتاج إلى حلقات، لا إلى حلقة، إنما نأخذ ونكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ننتقل من علم العقائد إلى علم الحلال والحرام. هل يأخذ طالب العلم هذا العلم من النصوص الشرعية كتاب الله بفهمه أم من العلماء فقط؟
علم العقائد في علم الحلال والحرام وما يسمى بعلم الفقه، العناية بهذا العلم هو من الأمور المهمة، وبعد ما يتعلق بعلم العقائد والعناية فيها. علم الفقه وما يسمى بعلم الحلال والحرام أو علم الأحكام على اختلاف العلماء في من جهة هذا المصطلح. العلم الشرعي هذا وعلم الفقه العناية به تؤخذ من الكتاب والسنة، ولا تؤخذ من أقوال وآراء الرجال، باعتبار أن الله عز وجل إنما تعبدنا بالوحي، بامتثال الوحي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تعبدنا بالوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي هدي وسنة في غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف أمر رسول الله فلا شك أنها ابتداع وإحداث. لهذا نقول إن الأدلة تؤخذ في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصل التلقي. لكن ثمة مسالك في هذا الجانب من جهة التلقي لمعرفة الفقه والحلال والحرام، نقول ثمة طرق عند العلماء عليهم رحمة الله في هذا المنهج. الطريقة المثلى في هذا، ثم نشير إلى طرائق الفقهاء وأساليب المتعلمين المتأخرين. الطريقة المثلى في دراسة الفقه أن يأخذ الفقه من الكتاب والسنة ابتداء، ثم ينزل بعد ذلك إلى معرفة أقوال السالفين من الصحابة، ثم ينزل بعد ذلك إلى التابعين، وتابعون في ذلك على مدارس. ينظر في مدرسة الحجاز باعتبار أن أقرب المشارب صحة وكذلك أيضا نقاوة من الدخيل فيها، وذلك لسلامة لسانهم وقوة ديانتهم، وكذلك أيضا ضعف دخول العجمة عليهم والابتداع، وكذلك أيضا فإن أهل المدينة وكذلك أيضا مكة لم ينتشر فيهم البدع وكذلك أيضا الكذب إلا في زمن متأخر بعد ذلك. ولهذا نقول ينبغي العناية بفقه أولئك عناية تامة، وفقه التابعين في هذا يعتنى بذلك بفقه أهل المدينة ويقدم على غيرهم في غالب الأبواب، إلا ما يتعلق في أبواب المناسك فإنه يقدم أهل مكة، وثم بعد ذلك ما يتعلق بفقه أهل الشام واليمن، ثم بعد ذلك فقه أهل العراق، وهم على مدرستين، فقه مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وثم مدرسة بعد ذلك نشأت هي مدرسة البغداديين، ثم بعد ذلك مدرسة العراقيين. ولهذا نقول إن الفقه إذا أراد الإنسان أن يأخذه طالب العلم يأخذه من منبعه الأصلي في ذلك، ثم ينزل بعد هذا. ليس هذا إهمالا لكلام الفقهاء بعد ذلك، باعتبار أن اللغة الشرعية لعلوها صعب على كثير من طلاب العلم فهم المصطلحات الشرعية وتحليل الدليل. فقام الأئمة منهم الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من أصحابهم ومن تلامذتهم وكذلك أيضا من تفقى على مدارسهم بتحليل العبارات، مما لا يستطيع طالب العلم أن يحللها فيما بعد ذلك. ولكن نقول ينبغي لطالب العلم حتى يسلم له الدليل ويأخذه نقيا أنه يبدأ من علو لا يبدأ من قرنه المتأخر، وذلك لأنه ألقى. ثمة مدرستان في مثل هذه الطريقة، هي الطريقة التي أخذها من علو والطريقة التي أخذها من سفولة وربما أيضا من طبقة متأخرة. الطريقة التي أخذها من علو أن يأخذها من الكتاب والسنة، يأخذها من الكتاب والسنة. هل يتوقع من هذا مجردا يعني من عقل الكتاب والسنة ولا يمر بشيء؟ لا، نقول لا بد أن يأخذها من الكتاب والسنة، ثم ينزل بعد ذلك إلى أقوال الصحابة، ينظر بماذا فسر الصحابة ذلك النص، ينظر لأقواله من ثمة اختلاف طبقات الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتباينون في هذا. أقوى الأقوال في هذا من جهة معرفة الراجح في أبواب الفقه وما ذهب إليه الخلفاء الراشدين من الأربعة، فإذا اجتمعوا على قول فلا ينبغي لطالب العلم أن يخرج عن أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة في هذا الباب. فإذا اجتمع قول أبي بكر وعمر فإنه يقدم على الأرجح على قول غيرهم، وإذا اجتمع قول أبي بكر مع الثلاثة من عثمان وعلي بن أبي طالب فإنه يقدم على غيره. ولهذا نقول إن قول الخلفاء الراشدين يقدم على غيرهم ما اجتمع أكثرهم في ذلك أو أقواهم. ويعضد هذا ما جاء في السنن والمسند من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أشار إلى سنة الخلفاء باعتبار أنهم أكثرهم مخالطة وأقدمهم صحبة وأعرفهم بالسابق واللاحق والمتدرج من الأحكام، وهذا من الأمور التي يعرف بها طالب العلم ما يتعلق بالراجح والمرجوح والأقرب إلى الصواب، معرفة المسائل التي يجمع عليها السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ثمة إجماعات، أعلى مواضع الإجماع هو إجماع الصحابة عليهم رضوان الله في المسائل الفقهية، وقد نظرت في مسائل الإجماع الفقهية التي نسبت للصحابة أنهم أجمعوا عليها ممن حكي فيها الإجماع، وهي بلغت نحو 600 إجماع أو أكثر من ذلك بقليل التي حكي فيها الإجماع، وبعضها محرر وبعضها ليس محرر، ولكن هذا ما حكي فيه في الإجماع، إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. هذا الأمر لابد من معرفته، أنهم إذا أجمعوا لشيء ربما ينشأ خلاف بعد ذلك. التابعون الذين أخذوا من الصحابة هم على طبقات وعلى مراتب، على هذه المراتب مرتبة المدنيين. مجموع التابعين الذين أخذوا الفقه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم 321 تابعيا، وهم متفرقون على البلدان، وأكثر هؤلاء الفقهاء هم يوجدون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يوجدون في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام 80، ويوجد في مكة 16، ويوجد في اليمن 6، ويوجد من التابعين في البصرة في 60، ويوجد في الكوفة 112، ويوجد في الشام 30، ويوجد في مصر نحو من 7، ويوجد متفرقون ليس لهم بلدة معينة ونحو من 14 فقيها من فقهاء التابعين. مدرسة بغداد لا يوجد من التابعين فقيه في بغداد، وإنما نشأت المدرسة بعد ذلك. لابد من العناية بهذه المدارس، هذه العناية لها مهمة في أثر طالب العلم في ذلك. من أثارها أنه يعرف المدارس النقية التي لم تدخلها العجمة، لم يدخلها جانب القياس والرأي، يعرف أيضا مواضع الاتفاق، يعني بمثلا أنه خاصة في شروح الفقهية حينما ينظر طالب العلم إلى بعض الشروح فيقول أن ذهب إلى هذا القول مثلا فلان وفلان وفلان، ثم يأتي بعشرة وهؤلاء كلهم كوفيون، ثم ينظر إلى قول آخر يقول هذا الذي قال به مثلا عطا وقال به الزهري، الزهري مدني وعطا هو مكي، ولكن هذه المدرسة وجود رجل من هنا ورجل من مكة والمدينة، فإن هذا دليل على ترجيحه على العشرة باعتبار أن هؤلاء العشرة هم مدرسة واحدة كوفية وهم من حلقة واحدة، وهي حلقة ما يسمى مثلا حلقة مثلا عبد الله بن مسعود أو مثلا من أصحاب علقمة أو غير ذلك من أصحاب هذه المدرسة. لهذا نقول لا بد من الترجيح. اثنان مختلفون من مدرستين أقوى من عشرة من مدرسة واحدة باعتبار أن التقليد يجري عليهم. كذلك أيضا أن معرفة الأقوال التي هي أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نجد المدنيين من جهة الفقه يقدمون على غيرهم في أبواب الصلاة، في أبواب الصيام، في أبواب الزكاة، في أبواب الحرث والمزارعة، ويقدمون أيضا في أمور المواريث، يقدمون عليهم في هذا الباب. في أبواب المناسك فإنهم يقدم عليهم ما يتعلق في أهل مكة، وكذلك أيضا نجد في أبواب التعزيرات فإنه يقدم أقوال الكوفيين باعتبار أن انتشار أمور التعزيرات وفقه علي بن أبي طالب انتشر هناك، باعتبار أن ثمة محرمات نشأت لم تنشأ في المدينة، وإنما كثرت في الكوفة وغير ذلك من توسع في أمور محرمات، فنزلت عليها عقوبات بتوجيه بعض الخلفاء الراشدين، ولهذا جاء التغليظ لحد الخمر بسبب انتشار المحرمات لا في المدينة وإنما في العراق وغير ذلك. لهذا نقول ينبغي أن ينسب لكل مدرسة شيء. لهذا نجد بعض الأئمة أنهم لديهم شيء من الترابط في مسائل الفقه، معرفة هذا يرجح في هذا. لماذا؟ لأنه مدني، لأنه أقرب إلى الفعل. انظر إلى أحكام الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام شرع الله عز وجل له الصلوات الخمس، صلاة الخمس على مدار اليوم والليلة. هذه الصلوات لو نظرنا إلى جماعة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بقي الصحابة، والصحابة بعد ذلك تساقطون في الوفاة، ثم يأتي بعد ذلك صغار الناس بعد ذلك، ثم يكبرون من التابعين، ثم ينخرطون، ثم بعد ذلك يضعف بعد ذلك شيئا من جهة الجيل. هذا العمل يتناقل باعتبار أنه لا بد من أن يقلدوا ويشاهدوا الفعل فيبقون على نمط واحد، بخلاف البلدان الأخرى التي ينشأ فيها العمل نشأة حادثة وينفك الجيل عن الجيل، ثم يحدث في ذلك نوع من اختلال جانب الصلاة. ولهذا نقول أحكام الصلاة عند المدنيين أعظم من غيرها، كذلك أيضا أمور الصيام، وكذلك المواريث، وأمور المزارعة والحرث وغير ذلك. ولهذا جاء عن جابر بن عبد الله كما في الصحيح لما ذكر المزارعة قال وما يدري أهل مكة بالزراعة، باعتبار أنه ليس بها زراعة، وإنما الفقه فقه الزراعة إنما يكون عند أهل المدينة. وقد تجد بعض الفقهاء من السالفين من التابعين وغيره وأتباع التابعين من يرجح على غيره في أبواب الفقه، وذلك مثل ما يتعلق بإبراهيم النخعي باعتبار أنه بالفقه، لهذا يقدم الإمام أحمد في أبواب الفقه. منهم من يقدم في أبواب العقود كسعيد بن المسيب، منهم من يقدم في المناسك وذلك كعطاء بن أبي رباح وغير ذلك ذلك من الفقه الذي يكون في هذا الباب. لهذا نقول إن الفقه من جهة الدراسة أن يأخذه طالب العلم من النص الشرعي، ثم يأخذ بذلك ينظر إلى عمل الصحابة، ثم ينظر إلى عمل التابعين، ثم ينظر في ذلك إلى أتباع التابعين. الحلقة المهمة في هذا هي حلقة الصحابة ثم التابعين باعتبار أن هذه المدرسة، ثم بعد ذلك يأخذ الفقه عن الأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك إلى أصحابهم. النوع الثاني من المدرسة التي تؤخذ في هذا أنه يأخذ الفقه معكوسا، يأخذه عن طريق الشيخ الذي تلقى ثم ترجيح شيخه قبل أن يصل إلى النص، ثم بعد ذلك يأخذه معكوسا. إذا أخذه معكوسا بعد ذلك يجد أن الهيبة للشيخ أكثر من النص، أكثر من الصحابة، ثم بعد ذلك إذا وجاء إلى النص قام بتطويع النص حتى يوافق المدرسة الموجودة في بلده ومدرسة موجودة لديه، ثم وقع لديه شيء من الضعف وربما أيضا من الترجيح في هذا الباب، ولهذا يترددون كثيرا. ولهذا نقول الذي يأخذ بالطريقة الأولى يأتي بها من أعلاها فإنه يكون في ذلك أنقى. ولهذا نقول إن الفقه هو كحال الماء، الفقه كحال الماء، والحملة وهم الناس كحال الأواني. الإنسان إذا كان لديه ماء ثم لديه أواني، والأواني هذه كحال الأجيال من الصحابة والتابعين وأتباعهم، إذا أفرغت ذلك الإناء من ذلك الماء من إناء إلى إناء فإنه في آخر الأواني ستجد أنه ينقص، وتجد أنه فيه شائبة، وسبب في ذلك أنه أخذ من كل إناء شائبة، وهي كحال العقول. وكذلك النقصان باعتبار أن الإنسان لا ينقل كل علم تعلمه إنما ينقل بعضه، كذلك أيضا جانب العلم الشرعي أنه إذا أخذه من إنائه الأول فإنه يكون أصفى، ثم يأخذه بعد ذلك من باب الفهم والاحتياط وكذلك أيضا التأييد. لهذا نقول الذي يأخذ العلم من أعلاه يكون لديه شيء من القوة والمعرفة في هذا. المنهج الفقهي في هذا عند العلماء من جهة التلقي من الكتب على طريقتين أيضا. الطريقة الأولى أن يدرس الفقه عن طريق الكتب الفقهية، الكتب الفقهية والمختصرات، سواء كان ذلك في مذهب من المذاهب أو ربما يأخذ من كل مذهب كتابا معينا. لهذا نقول إن طلب العلم عن طريق المذاهب الفقهية سواء كان على مذهب أبي حنيفة أو مالك والشافعي والإمام أحمد لا حرج في ذلك أن يقدم هذا على هذا، لكن شريطة أن يأتني بالدليل عند كل مسألة، بمعنى أنه لا يأخذ الكتاب ابتداء ثم بعد ذلك يرد الدليل بعرضة أخرى، لأنه سينقدح في ذهنه العرضة الأولى وأنه يرجحها، ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يزيل ذلك اللفظ الأول. لهذا نقول عليه أن يأخذ مختصر المختصرات، وذلك مثلا في مذهب مثلا أبي حنيفة كبداية المبتدي، أو مثلا متن القدوري ومختصره، أو مثلا في مذهب الإمام مالك رحمه الله في مثلا في رسالة لابن أبي زيد القيرواني، أو مثلا تهذيب المدونة، أو مختصر ابن الحاجب، أو مثلا مختصر خليل، أو غير ذلك في مذهب الإمام مالك مثلا من وغير ذلك من المصنفات، ربما أيضا في مذهب الشافعي مثل الغاية والتقريب، وكذلك ما يتعلق مثلا في منهج الطالبين للنووي عليه رحمة الله، وغير ذلك من الفقه على مذهب الإمام الشافعي كمختصر المزني وغير ذلك، يأخذ مختصر المختصرات ثم يكون بوابة لفتح المسائل لا بوابة لأخذ الحكم الشرعي منها، باعتبار أنه لو أخذنا منها هذا يغلب جانب التقليد، وكذلك أيضا ربما يفرض المسألة على ذهن الإنسان حيث لا يشعر، حتى لو أراد أن يفكها بدليل يصعب عليه. أو في مذهب الإمام أحمد كمثلا يأخذ مثل مختصر الخراقي الذي شرح جماعة من العلماء كابن قدامة في المغني، أو يأخذ مثلا أخصر مختصرات، أو يأخذ مثلا زاد المستقنع أو دليل الطالب أو غير ذلك من الكتب التي اعتنت في جانب الاختصار في مسائل الفقهية، ثم بعد ذلك يقوم بالتدليل عليها. وهناك مدرسة أخرى تعتني في جانب أخذ الفقه من الدليل مباشرة في كتب الشروح، وذلك مثلا كالكتب السنة، مثلا يدرس كتب السنة ثم يقوم بتحليل المسائل، هذه جيدة وتلك جيدة، ولكن الطريقة الأولى أكثر مسائل وأكثر مثلا استيعابا لدقائق العلوم، أما الشروح فهي تشرح النص الذي لديه، وربما أيضا لا يكون ثمة معرفة في مسائل النوازل أو ربما الأقيسة ونحو ذلك. لهذا نقول لهذه طريقة وهذه طريقة، ولو اعتنى الإنسان بهذه الطرق فأخذ من كل مذهب من المذاهب مثلا مختصرا ثم حفظه ثم قام أيضا باستشراحه على عالم عارف به، فإن هذا يعينه ويقوي الملكة الفقهية لديه ومعرفة أيضا الترجيح. أن يعتني أيضا كما تقدم أن يقرن هذا بمعرفة الدليل، والدليل في ذلك أن يلتمسه من الكتاب، يأخذ الأدلة وما يسمى بكتب الأحكام. كتب الأحكام من تفسير القرآن، تفسير آيات الأحكام، ثمة مصنفات كثيرة تعتني بالدليل من الأحكام، وهذا ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وهذا قصور يلمس كثيرا، أن طالب العلم يعرف الدليل من السنة على مسألة فقهية لكنه لا يعرف الدليل من القرآن مع وضوحه، وهذا نوع من القصور. ولهذا ثمة مصنفات في أدلة الأحكام من القرآن على المذاهب الأربعة. ثم أحكام القرآن في مذهب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى، ثم أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للإمام الشافعي عليه رحمة الله، وغير ذلك من أحكام القرآن التي تعتني في هذا الباب. ثم مصنفات في أحكام القرآن لا تكون تحت مذهب من المذاهب، وذلك كأحكام القرآن لصديق حسن خان، وهو كتاب مختصر لا بأس به، يعتني به طالب العلم في معرفة الأدلة من القرآن فيحفظه، ثم يحفظ الأدلة من الأحكام. وثمة مصنفات في أبواب الأحكام يعتني بها طالب العلم، وذلك مثلا كتب الأحكام في هذا الباب، سواء المتقدمة كعمدة الأحكام، أو ما جاء بعد ذلك، أو ما جاء بعد ذلك بلوغ المرام، أو مثل المحرر، أو المنتقى، أو غير ذلك من الكتب التي تعتني بالأحكام. يحفظ كتابا ثم يتوسع بمعرفة شرحه في هذا الباب، فإنه يعطيه ملكة بمعرفة الدليل في هذا، فإن هذا من الأمور التي تقوي ملكة طالب العلم. كيف يعرف طالب العلم أثار الصحابة والتابعين؟ ثمة مصنفات في هذا الباب. المصنفات في هذا الباب على نوعين. ثمة مصنفات اعتنت في الأبواب الفقهية في هذا الباب، وهي مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة السنة الكبرى البيهقي، معرفة السنة الأثار له، كتب المنذر، كتب ابن عبد البر، الموطأ الإمام مالك، كتب الإمام الشافعي كالأم وغير ذلك، هذه تعتني بهذا الباب. كتب أخرى تعتني في أبواب ولكن مليئة بهذه الأثار، وذلك تفسير ابن جرير الطبري، تفسير عبد الحميد، تفسير ابن المنذر، تفسير البغوي، وغير ذلك من التفاسير التي تعتني بتفسير آيات الأحكام، وفيها أيضا أثار كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين، وتعتني بجمعها. فعلى طالب العلم العناية بها في كل مسألة يجد من أقوال السالفين ما ينقدح في ذهنه ترجيح مسألة على أو قول على قول.
أحسن الله إليكم. وقفة يسيرة مع أستاذي الكريم عبد الكريم من السعودية، تفضل أستاذي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء يا شيخ عبد العزيز الطريفي، نحبك في الله.
أحبك الله عليه وسلم. سؤالي
أو نبي رأيك في أكثر الناس الحين متعلمين، والأغلبية متعلمين وعارفين، يعني يجتهدون بعلوم الدنيا، ولكن كل شيء عندهم نقول والله معذورين بالجهل. يعني أكثر الناس متعلمة، ما عندنا عذر، يعني كمة الدول اللي ما عندهم تعليم ولا هم عارفين شيء ويتحججون بالجهل، يعني كل اللي يقولك مشهور وأكثر وقتهم قاعدين على أشياء تافهة.
طيب الأستاذي تذلي الفكرة وضحت، فكرة أخرى، سؤال آخر.
الله يسلمك يا
عافية، الوقت والله يدهمني. شكرا أستاذي. تعليق على العذر الجان ذكرتم. الشيخ يبدو علق في بداية اللقاء، أرجو أن تستمع لي سيعادة. طالب العلم، أنا أعني الفقه، علم الفقه، علم الحلال والحرام، قبل أن نأتي إلى علم التفسير وعلم الحديث ونحوه، يبدأ مباشرة من نصوص الوحيين بالاطلاع عليها، أم يبدأ بمختصرات؟ ثم متى يستقل طالب العلم بالنظر؟ وهل الأولى له كطالبه للفقه أن يسلكه من كتب الفقهاء أم من كتب المحدثين أم من كتب
المفسرين؟ أولا ثمة عوائق في الزمن المتأخر لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة، ومن هذه العوائق هي ضعف اللغة، ضعف اللغة العربية والسليقة، وأصبح الناس حتى لو كانوا من عرب أو سلالة عربية وفي بيئة عربية هم أشبه بالعجم، وذلك لبعدهم عن المصطلحات السابقين، وكذلك أيضا لكون الناس نشأوا في بيئة معينة واصطلحت على شيء انفك عن المصطلحات القديمة، وربما أيضا يفهمون النص على غير المراد الذي أنزل عليه. لهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم في هذا أن يكون له شيخ يستفيد منه قد سبر علم الشريعة وتبصر في ذلك، وكان من أهل العناية بالدليل من الكتاب والسنة. والطريقة في ذلك على ما تقدم هي ثمة طريقة، أن يأخذ الدليل من ذلك، يعرضه على أحد من العلماء، يأخذ الأدلة ثم يقوم باستشراحها، وذلك على طريقين، من ما يتعلق بالكتب الفقهية يأخذها ثم يقوم بالتدليل على كل مسألة في مناسبتها ولا يتجاوزها، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم العناية بها. كذلك أيضا تحرير الأقوال الفقهية، ينبغي أن يحررها من مصادرها، وأن لا يحرر المسائل الفقهية مثلا وأقوال الفقهاء من كتب الشروح. كتب الشروح هي تعتني بفك الألفاظ للأحاديث وربما آيات، ولكن لا تقوم مثلا بتحقيق الرواية عن ذلك الإمام الذي ينسب له، لأن ربما ينسب في كتب الشروح عن الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أقوال لا يقولون بها أو ليست هي مشهورة. فكيف تحقق أقوال الأئمة الأربعة في هذا؟ ما يتعلق بأقوال الأئمة الأربعة كالإمام أحمد رحمه الله في ذلك، أعلى ما يكون بذلك هي النص والأقوال التي تروى عنه، وذلك في كتب المسائل، وذلك مسائل ابن عبد الله وابن صالح، وكذلك رواية حنبل والأثرم والخلال وغير ذلك كالفضل بن زياد وغير ذلك من الروايات التي تروى عن الإمام أحمد رحمه الله، ثمة أقوال فيها. وبعد ذلك ما يروى مثلا عن الإمام مالك رحمه الله ما يأتي في قول الموطأ فإنه يقدم على غيره، ما جاء عنه في النقول في هذا الباب مثلا من المدونة التي تنقل عنه في أقوال وروايات، ما ينقل عنه أيضا من أصحابه في مما ينقل عنه من آراء، فإنه يقدمون على غيره. فلهذا نقول إنه لابد من تحرير الأقوال في عن ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كالكتب التي تنقل عنه كتاب الآثار لأبي يوسف، وكذلك أيضا كتاب الآثار لمحمد الحسن، كتاب الأصل المبسوط لمحمد الحسن الشيباني، وغير ذلك من النقول التي تنقل عن أبي حنيفة مباشرة رحمه الله، سواء كانت عن أبي يوسف أو محمد الحسن أو زفر أو غير ذلك، فإنها تكون من هذه الأقوال. وينتبه أنه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ربما يجعل بعض الفقهاء من الحنفية الأقوال التي تروى عن هؤلاء الثلاثة زفر وعن أبي يوسف وعن محمد الحسن أنها أقوال أبي حنيفة تلقائية ولو لم يتفوه بها، وقد نبه على هذا بعض الفقهاء من الحنفية على هذا الأمر. الشافعي رحمه الله نقوله في ذلك ما يروى عنه في كتاب الأم، وكذلك أيضا فيما يلحق في كتاب الأم من الاختلاف أو كذلك أحكام القرآن وما يتعلق بكتاب العلم وغير ذلك من المصنفات التي تنقل عنه، ما يقوله عنه أصحابه وذلك الربيع بن سليمان والمزني وكذلك أيضا في البويطي وغيرهم ممن يأخذ عن الإمام الشافعي مباشرة أو يأخذ عنه بواسطة فينقل عنه بإسناد، وذلك ابن خزيمة وغير ذلك، فيأخذ منهم هذه الأقوال، فهذه من الأقوال التي تحرف عن ذلك الإمام. ثم ما ينقل عنه بعد ذلك في دواوين ذلك الفقه عن ذلك الإمام، وليس كل قول يقال ينسب للشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة يكون مذهب لذلك الإمام، فثمة فرق بين ما يجري عليه ذلك الإمام وبين ما ينسب لمذهبه وأصوله وغير ذلك، وهذا من الأمور المهمة في تحرير هذه الأقوال. أما بالنسبة للتلقي من جهة الدليل أو المتن الفقهي،
عفوا، مع كثرة الروايات عن الأئمة كالإمام أحمد ونحوه كيف يصنع طالب العلم؟
هو بالنسبة للروايات في هذا، أن أولا الروايات إذا تعددت عن الإمام ينظر لهذا ذلك إلى أمور، منها هل هذه الرواية نقلها عنه أقرب الناس إليه أو ربما نقلها عنه واحد ممن كان بعيدا عنه، فالرواية التي ينقلها عبد الله ينقلها صالح يختلف عن الرواية التي ينقلها حنبل أو غير ذلك، فلهذا نقول يقدم على غيره. ربما يكون مثلا الخلال اعتنى مثلا بالمرويات عنه وقام بتنقيحها وكان عمدة بهذا الباب من جهة تحرير المروي عن الإمام أحمد رحمه الله، كذلك الإمام مالك رحمه الله يقدم ما جاء في كتاب الموطأ على ما يأتي في المدونة، ويرجحه المالكيون في هذا الجانب من جهة الاختلاف في هذا الباب. ما يأتي عليه دليل في مسند الإمام أحمد ويعضده في ذلك فإن الإمام أحمد لا يخالف هذا الدليل، كما أشار إلى هذا ابن مفلح رحمه الله في كتاب الأداب الشرعية. ما ينص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم يقدم على ما ينقل عنه في مواضع أخرى من المسائل العلمية، وكذلك أيضا بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله ما ينقل عنه في المدونات القريبة من كأصحابه كأبي يوسف ومحمد الحسن وكذلك زبر وغير ذلك من المصنفات فإنها تقدم على غيرهم مما يقول عنه أصحابه. لهذا نقول إن التحرير لهذه المسائل ينبغي نرجع إلى تلك الأصول، منها أيضا الأمور المرجحة في هذا الجانب في المرويات في هذا الأمر، ينظر إلى أصحابه إلى أين يذهبون، ميل أكثر الأصحاب إلى رواية يقول بها الإمام مع رواية وترك رواية أخرى يرجح الرواية التي يأخذ بها أكثر الأصحاب باعتبار أنه ربما كانت عارضة وربما كانت مسألة عين لا عموم لها جاب لها على سبيل الاعتراض أو طرأ عليه شيء من الوهم أو ربما أيضا النسخ أنه ترك ذلك القول وهجره.
يبدو أن الحلقة تضيق بحاورها، على وعد إن شاء الله وراد أن أخذ ربما من شيخي وعدا في المستقبل قد يكون إن شاء الله لنا عودة، وأستعتذر حقيقة عن من يسأل أسئلة جزئية ولا أستطيع أن أتي عليها، هنا تأصيل لبعض الأسئلة العامة. أنتقل من علم العقائد وعلم الحلال والحرام الفقه إلى علم التفسير، وهو لا يعدو هذه العلوم لا يقل عنها أهمية، ما السبيل إلى نيله؟
بالنسبة لعلم التفسير نقول أولا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالقرآن حفظا وكذلك أيضا معرفة لمعانيه وأن يقدمه على غيره، وكان العلماء يسلكون هذا المسلك وكذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام أحمد كما ذكر القاضي بن أبي يعلى في كتاب الطبقات أن رجلا سأل الإمام أحمد رحمه الله قال أعلم ابني القرآن أو السنة، قال علمه القرآن ثم علمه السنة، قال إنه أن يريد أن أعلمه السنة، قال علمه القرآن، قال إنه قد كبر قال علمه القرآن والسنة معا، يعني حتى لو عجزت أو تأخر سنه ينبغي ألا يدع القرآن باعتبار أنه عمدة الدين وعمدة الأحكام، وهو المسائل التي وهو أصل الأصول في ديننا، وهو المحفوظ من كل دخيل حفظه الله سبحانه وتعالى وامتن الله عز وجل به على هذه الأمة، فينبغي العناية به. وهو على ما تقدم في أقسام معرفة أقسامه، وعلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالقصص. كيف الإنسان يعرف مثلا أحكام هذا التفسير ومراد الله عز وجل في ذلك؟ نقول ثمة طرق في هذا الباب لمعرفة التفسير يسلكها الناس في هذا الباب. منهم من يأخذ تفسير القرآن من معاجم اللغة، وهذا نوع من القصور باعتبار أنه ما كل ما يجري عليه يصطلع عليه اللغة أنه يكون مراد في القرآن، ولكن ربما القرآن أراد وجها من وجوه اللغة ما أراد جميع الوجوه والوجه الغالب، وهذا يأتي كثيرا كما جاء في حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح، وذلك في الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وذلك لما وضع عقالين تحت رأسه في ويظن ثم إذا ينظر فيه ما هل يميزهم أم لا، وذلك الاصطلاح. ولكن اصطلاح المدينة يختلف عن اصطلاح طي باعتبار أنه كلامه من جهة اللغة صحيح، ولكنه من جهة الوضع من جهة المدينة خاطئ. ولهذا نقول لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى التفسير بالوحي، وهذا أعلى مراتب التفسير، تفسير الوحي بالوحي، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسير الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وأيضا من أعلى التفسير، وجعله بعض العلماء أنه في حكم المرفوع، كما نص على ذلك الحاكم رحمه الله في كتاب المستدرك وغيره، فينظر في كتب التفسير ثم كتب الماثور ينبغي العناية بها، وذلك كتفسير ابن جرير الطبري، وذلك تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن منذر، وكذلك أيضا تفسير البغوي، وغيرها من كتب التفسير التي تعتني بتفسير المسند على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتني بالمرويات في هذا الباب. وعليه أيضا أن ينظر في الأسانيد في ذلك صحة وضعفا، فيعرف الراجح المرجوح والمعرفة في هذا. وقد صنفنا في ذلك كتابا وهو أصله محاضرة ويسمى بالتقرير في علم التفسير، في علم أسانيد التفسير، تكلمنا على النسخ المرويات في هذا الباب. فيأخذ بمثل هذه الطريقة، أو ربما أيضا بالتفسير بالمأثور في هذا الباب، ولهذا نقول التفسير بالرأي، وهذا المسلك من المسالك الذي يسلكه العلماء بقراءة كلام منثور بمعرفة معاني كلام الله عز وجل. ثم أئمة محققون يجرون هذا المجرى فيلخصون ما يروى عن السلف بمعاني تقريبية لأذهان الناس في الزمن المتأخر. ولكن الذي أرى أن الكتب التي تسمى بمعاني الكلمات تفسير المفردات أنها لا تفيد طالب العلم، وإنما تفيد العامة، تفيد العامة بحل الألفاظ، لكن طالب العلم لا تفيده في هذا إلا في النزر اليسير، وهي ليست لطلاب العلم، وإنما يأخذونها على مثل هذا الأمر. كيف يأخذ طالب العلم وما هو الأولى بالتفسير؟ الأولى على ما تقدم يأخذ تفسير العقائد، ثم الحلال والحرام، ثم يتعلق بأمور الآداب والسلوك والقصص وغير ذلك.
لا زال اتصل معنا ساتذة الأستاذة أم عبد الكريم، تفضلي. عفوا، أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ وفي مقدم، الله يجزاكم خير إن شاء الله. بس حبيت أسأل كيف نستغل العلم الشرعي إذا كان يعني المرأة منفصلة وكذا.
طيب، سؤال آخر.
جزاك الله خير، مشكور.
تعليق. هو محاضرتنا. نعم. تقول إذا كانت المرأة منفصلة كيف تستغل وقتها
الطلبة؟ منفصلة عن زوجها يعني.
يبدو لي هذا.
يعني أقول وسائل التلقي الآن رسالة في وسائل الاتصال، يعني مثلا في قنوات فضائية، في التسجيل، أن يغتنم الإنسان مثلا بمتابعة البث للدروس وقراءة الكتب وعرضها العلماء. الآن المسائل وسائل أيضا سهلة جدا، والحجة قد قامت على الناس، فإنما بقي على الناس العمل.
علم الحديث هل موقفة معه؟
بالنسبة لعلم الحديث له جهات. الجهة الأولى ما يتعلق بعلم الرواية والمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم الدراية والفقه بتلك المرويات. علم الرواية والعناية بذلك بالنسبة للحفظ ينبغي لطالب العلم أن يكون له محفوظ في هذا الباب، وكذلك أيضا يكون له مفهوم. والمحفوظ في ذلك والمفهوم أيضا على نوعين، حفظ علم الآلة وكذلك أيضا فهمه. وعلم الآلة ما يتعلق بعلم العلل وعلم مصطلح الحديث وقواعده، وما يتعلق أيضا بعلم ذات الحديث وما يسمى بعلم المتون، متون الحديث، وذلك بفقه ونحو ذلك. ينبغي لطالب العلم أن يكون له محفوظ في هذا ومحفوظ أيضا في هذا ومفهوم في هذا ومفهوم في هذا، ولا يتجاوز طالب العلم بابا دون باب. لهذا لابد لطالب العلم من محفوظ في أبواب مصطلح الحديث، فيكون له محفوظ شيء من الأمور اليسيرة، وذلك كالمختصرات مثلا من الموقظة، وكذلك أيضا نخبة الفكر أو ذلك من هذا الباب. ثم بعد ذلك يتوسع إلى أبواب الميراث، إلى ميراث السنة من جهة التطبيق. وأعلى شيء في ذلك أن يعتني طالب العلم بأمور التخريج، تخريج الحديث، حتى يكون لديه ملكة بمعرفة الصحيح من الضعيف، ويقتن ذلك بدراسة علم العلل. دراسة علم العلل هي من الأمور الدقيقة التي لا يستفيدها طالب العلم إلا بالتطبيق، فيكثر من التخريج، فيخرج مثلا 500 إلى 1000 حديث من جهة الاستقلال، ويكثر أيضا من المحفوظات. والمحفوظات في هذا الباب محفوظات في متون الحديث، فيعتني بالحفظ تدرجا ابتداء مثلا من الأصول الكلية أو كذلك أيضا جوامع الكلم كالأربعين النووية، ويحفظ أيضا بعد ذلك بحديث الأحكام، ولا يضره بأي كتاب بدأ من حديث الأحكام، بشرط أن يقوم بمعرفة الفقه بهذه الأحاديث التي يقوم بحفظها، لا أن يحفظ الحديث ما يتجاوزه إلى غيره، بل لا بد من فهمها، فإنه إذا فهم فإنه يتجاوز ذلك، كمثلا منتقى أو مثلا فتحة الغفار أو ما يتعلق بلغ المرام والمحرة، ثم يتجاوز إلى صحيحين، حفظ الأصول أولى من حفظ غيره. إذا عجز فإنه يحفظ المختصرات في ذلك التي لا تحد من ذلك شيئا، ثم يتجاوز إلى السنن، إلى السنن الأربع، ثم يتجاوز بعد ذلك إلى سنن الدارمي، ولو قدم كتاب موطأ الإمام مالك قبل ذلك فإنه أولى. وبالنسبة للميراث من جهة التطبيق من جهة علم الحديث، أن طالب العلم لا يمكن أن يكون عارفا بعلم العلل إلا وقد مارس ذلك من جهة تطبيقه، وأن يكون ذلك على عالم وعارف بذلك من أهل العلم، فإنه إذا استكثر من ذلك ممارسة كان من أهل التسديد والدقة في هذا. أما أن يأخذها نظريا فإنه لا يصيب في الغالب، فإنه يقع في أخطاء، لهذا ينبغي له أن يمارس التخريج ويكثر من ذلك، وأن يعرض عمله على عارف في هذا الأمر. كذلك الفقه الحديث في هذا الباب وأقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والخلاف في هذا الباب وعلم الشروح الحديث في هذا الكتب التي شرحت هذه الدواوين التي يقوم فيها، العناية بذلك هذه من الأمور المهمة التي تفيد طالب العلم وتعينه عليه إن شاء الله
بإذن الله. ولعل لشيخ إن شاء الله وقفات مستقبلا مع طالب العلم وطريقة طلبه، إنما هذه الإجازة لا تذهب علينا سدى لنبدأ في طلب العلم، وأخص العلم الشرعي الواجب. أختم هذا اللقاء بشكري الجزيل لله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف وضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز مرزوق الطلبي، شكر الله لك.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
وهذا تذكير بعنوان لقائنا الجمعة القادمة وأنتم على خير، البدع والشبهات، ما البدع وما الشبهات، كيف تنشأ البدعة وما خطورتها وما أسبابها، ثم هل للبدعة أنواع، وما واجب العالم تجاه البدعة، ما الموقف الشرعي من المبتدع، وأخيرا السلطان والبدع. ألقاكم على خير مغرب الجمعة القادم وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.